بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف نبدأ القراء 38 لعام 38 و400 ألف نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن، تأليف الشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى، المولود سنة 1300 و300 ألف والمتوفى سنة 670 و300 ألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو تفسير جيد، واعتبره من التفسير السلفية الأثرية التي يضيف التفسير فيها لأئمة السلف رحمهم الله تعالى مع اختصاره، فهو على غرار تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بيد أن هذا قد أحال في التفسير على كلام السلف، قال قتادة، قال ابن مجاهد، قال ابن عباس، قال ابن عمر، وهذه فائدة قيمة ومهمة جدا، فهو تفسير سلفي أثري مختصر، تفسير سلفي أثري مختصر. وقد سبق لنا ترجمة الشيخ فيصل، وهو من علماء هذا العصر الموفقين، صاحب التصنيف النافعة وصاحب الرسوخ، ومن مشايخ الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقد انتفع به انتفاعا عظيما. نعم، وهذا ضمن سلسلة أو ضمن منهج استيعاب كتب التفسير، فالحمد لله وله الحمد والمنة، قد فتحنا غالب كتب التفسير المشهورة وغير المشهورة ولله الحمد والمنة. فالتفسير عبر دروسنا يعني مجتمعة، فتفسير الطبري رحمه الله، وتفسير البغوي رحمه الله، تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وتفسير سفيان الثوري أيضا، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وكذلك تفسير أبو عبيد القاسم بن سلام، وتفسير القرطبي، وتفسير شيخ الإسلام جامع تفسيره، وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وجامع التفسير وتفسير الآيات، آيات من القرآن للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتفسير النسائي أيضا. وهذه تتمة يعني التفاسير التي نفتحها، تفسير الشيخ فيصل وفيض توفيق الرحمن وتفسير النافع وتفسير العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، هذا بجوار تفسير السعدي الذي تم الانتهاء منه. فنحاول إن شاء الله أن نفتح كتب التفسير المشهورة وغير المشهورة، بحيث نتعرف على هذه الكتب ونتعرف على طريقة الشيخ في تفسير القرآن الكريم. ولا شك أن كل كتاب من هذه الكتب إنما فيه من الإضافات ما يحتاج إليه الإنسان، فما قام عالم يكرر ما قاله العالم الآخر حذو القدرة بالقدرة، وإنما يضيف إضافات ويضع فوائد نحن في حاجة ماسة إليها. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة قد أتينا على غالب كتب التفسير التي تحتاج إليها طالب العلم. فإذا أردت ابن جرير أو ابن كثير أو البغوي أو القرطبي أو أضواء البيان الشنقيطي أو تفسير السعدي أو تفسير عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق نعم، أو تفسير سفيان أو أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني تفسير متقدمة، هذه كلها الحمد لله قد يعني تم فتحها غالبا. وتفسير أيضا ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، فولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا بإذن الله فتح كتب أخرى في هذا المشروع وهذا الموضوع. وهذا نحاول إن شاء الله أن يكون في كل فرع من فروع العلم عندنا، في كل فرع. كذلك كتب الحديث الحمد لله يعني قد تم الفراغ من غالب كتب الحديث المشهورة كالكتب الثمانية الصحيحين ومع السنن الأربع، مع مسند الدارمي، مع موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهناك مسند أخرى، مسند عبيد بن حميد والمنتقى لابن الجارود، والآن مسند أبي داود الطيالسي، يعني مسند الحمد لله. أيضا نحاول أن نأتي على الصحاح والمسانيد والمعاجم والأجزاء وأيضا الموطئات والمستخرجات والمستدركات، بحيث يكون في كل فن أيضا من فنون الحديث نفسه الكتاب الذي ندرسه فيه، بحيث نتعرف على الكتاب ونتعرف على موضوعه ونتعرف على تعريفه وصفته. فالمستدرك والمستخرج والموطأ والسنن والصحيح وغير ذلك، وفي كل هذه الأنواع الحمد لله وجدت هذه الكتب بفضل الله من الله سبحانه وتعالى. كذلك الفقه على طريقة أيضا الفقه المذهبي، كتب في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام مالك، في مذهب الإمام أبي حنيفة، في مذهب الإمام الشافعي، كتب ترجيح أيضا، يعني ترجيح الأقوال أو ما يسمونه بالخلاف العالي والترجيح. كذلك الكتب أيضا تعتمد على الأثار مثل الأوسط لابن المنذر وكذا. فنحاول إن شاء الله بأننا نخدم هذا العلم بشجرته من الكتب التي نستطيع بإذن الله أن نضعها، بحيث يكون كل كتاب تقريبا من الكتب المشهورة في أي باب من الأبواب، وفي أي فن، في أي فن من الفنون، وفي أي قسم من الأقسام، يكون الحمد لله قد فتحت وتعرفت على طريقته. نعم، نبدأ في مقدمة الشيخ فيصل المبارك على تفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تميانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وفصله قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدنيا، وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي،
وذلك لأن العلم يشرف بحسب المتعلق به. فلما كان تفسير القرآن متعلقا بكلام الله ولا أجل من كلام الله، كان علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بأجل معلوم وهو العلم بكلام الله سبحانه وتعالى، العلم بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، وكل العلوم ترجع إلى القرآن، تأخذ منه، لأن القرآن حوى أنواع الهداية، إما على وجه التفصيل وإما على وجه الإجمال. فالقرآن الكريم فيه جميع أنواع الهدايات، وكل العلوم إنما ترجع إلى القرآن الكريم. نعم،
وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي ما بين مختصر ومطول، مختصر ومطول، ولكن لابد من تفسيره للناس بلسانهم وتبيين معانيه على قدر أفهامهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي رحمهم الله تعالى، فما كان بلفظه عزوته، وما تصرفت فيه لم أعزه.
وهذا من الأمانة العلمية، إذا نقل الواحد نقلا أحال فيه، فيقول: أكثر ما فيه نقلته من ابن جرير وابن كثير والبغوي. ولماذا هذه التفسير الثلاثة؟ لأنها أعظم التفسير عناية بالأثر. تفسير ابن جرير وهو جامع التفسير الأثري، وابن كثير رحمه الله تعالى، وقد انتفع بتفسير ابن جرير انتفاعا عظيما أيضا، لكن له ترجيحات على خلاف ابن جرير رحمه الله. وتفسير البغوي وهو أسبق من تفسير ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى، فانتفع ابن كثير من تفسير البغوي ومن تفسير ابن جرير، وله مراجع عديدة. من أوسع التفسير مراجع تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، بجوار ما عنده من ترجيحات فقهية وتتعلق أيضا بالمعاني. وما تصرف فيه لم وما تصرفت فيه لم أعزه، فما كان بلفظه عزوته، بلفظ ابن جرير وابن كثير أو كذا عزاه، لأنه لفظه، فلا يسعه أن ينقلها كذا بدون إحالة. وهذه من بركة العلم، بركة العلم العازل، هذه من بركة العلم. لكن الناس اليوم يعتبرون أن هذه من الأمور الثانوية التي إن وجدت فهو كمال، وإن لم توجد فلا غضاب، حتى وصل الأمر إلى أن الواحد ينقل كتابا كاملا، شبه كتاب كامل من أحد الناس، ويضع به اسمه ويتصدر للناس على أنه صاحب هذه التصنيف والمؤلفات، فيكون متشبعا بما لم يعطى، ومتصدرا للناس بغير أهلية. هذه آفة ويعني عظيمة وتتنافى مع إخلاص الإنسان أيضا. ما الذي يمنعني أن أحيل؟ وهل لو أحال الإنسان نقص قدره؟ يعني لو أنا أحلت إلى ابن جرير ابن كثير الشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد، بالعكس يقال هذا رجل محقق ورجل يعتمد على كلام العلماء ورجل يوثق كلامه دائما بكلام أهل العلم، من الذي قال بأنه ينقص قدره؟ لكن سبحان الله بعض الناس تأبى إلى أن تجعل الفوائد والشوارد والغوامض منسوبة له، حتى يقال في الناس إن فلانا كذا حقق ونقح ورد وبين، وليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تتشبع من زوجها بما لم تعطى. يعني يا رسول الله هل علي حرج إذا أنا تشبعت من زوجي بما لم يعطيني؟ يعني أقول بيعاملني معاملة طيبة، أقول كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولا ينبغي الاستدلال ببعض أمور وقعت عند العلماء، طارة يكون صعوبة الإحالة أو خطورة الإحالة لأن هذا العالم يكون مثلا عالما منبوذا في المكان ولو صرح المصنف باسمه ربما تعرض لأذى، وطارة أخرى أيضا يكون قد نقل بالمعنى وما نقل باللفظ فلا يلزمه الإحالة حينئذ، وطارة قد يكون هذا من بعض النساخ سقط من بعض النساخ، وطارة قد يكون سهوا. لكن ما رأينا عالما ينقل كتابا لهؤلاء ثم لم يعزو، إن وقعت ثقرة أو وقعت صفحة أو وقع شيء من هذا فلا تعليلات والتبريرات. ثم حتى لو وجد بعض هذا فليس حجة، فالحجة على ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أن بركة العلم الإحالة، ولزال أهل العلم يحذرون من سراق الحديث، سراق الحديث هذا يسرق حديثا، فكيف إذا سرق كتابا ب600 حديث و400 حديث و500 حديث وهكذا، فما كان بلظي عزوت وما تصرفت فيه لما عزو. نعم. اللهم عصمنا من القول عليك بلا علم، واهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وبالمناسبة انصح نفسي واخواني بارك الله فيكم، المنهج الصحيح والمنهج القويم سواء فيما يتعلق بالاعتقاد او الطريقة السليمة فيما يتعلق بالطلب وما يتعلق بالعلم وطريقة التصنيف وكذا، لا ينبغي ان تأخذها من معاصرين الا اذا كانوا على ضرب الاوائل، لان اليوم صار الامر شهوة، ومن له شهوة في شيء بحث عن الشذوذ الذي وقع من بعض العلم فصار يجعله أصلا ويصدره الأمة، فتظن أنت أن هذا هو منهج السلف وليس كذلك. فاحذر الأخذ من هؤلاء المعاصرين الذين لم يتربوا على موائد السلف ويأخذوا بطريقة السلف المحكمة، فإن كل أن يأخذ من قوله ويرد، فتصبح السلفية عندك أو طريقة الطلب عندك ما يقول إسلام أو ما يقول حسين أو ما يقول كذا من الإخوة الذين قد تعجب بهم وقد يعني تظن بهم ظنا حسنا ممن قد تذاكر معهم، فتظن أن هذا هو المنهج وهذه الطريقة وهذا هو منهج السلف، ويكون سقفك هو هذا، مع أنه قد يحيلك على من مضى، لكن يحيلك على من مضى إذا كان له هوى في ذلك. وأما إذا كان هو له طريقة حاول أن يقنعك بأن هذه طريقة السلف، فتصبح السرقة طريقة السلف، وعدم الإحالة طريقة السلف، وعدم الانتفاع بكتب المتأخرين مطلقا طريقة السلف، وعدم الانتفاع بمثلا كذا طريقة السلف، وكل يضع طريقة السلف على حسب ما يهوى. فقد يأتيك واحد يقول لك الدورات العلمية ليست من طريق السلف، ويأتيك واحد آخر يقول الدروس اللي كذا ليس من طريق السلف، وآخر يقول كذا ليس من طريقة السلف، وهو يضع طريقة من عنده ويزعم أنها ليست من طريقة السلف. فلهذا إخواني لا ننفصل عن السلف من جهة الطريقة ومن جهة المنهاج ومن جهة الاعتقاد، فنتبع طريقة العلماء في كل هذا. نعم. فإذا وجد من سرق أو من أخذ بغير إحالة فلا يكون عمدة، وهذا يقع غالبا إن وقع كما قلنا على بحسب الأمور التي ذكرناها، وتقع طارئة تقع طارئة. نعم.
قال صاحب الفوز الكبير في أصول التفسير رحمه الله تعالى: معاني القرآن المنطوقة لا تخرج عن 5 علوم: علم الأحكام، وعلم المخاصمة والرد على الفرق الضالة، وعلم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالموت وما بعده. فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول آيات
المحرمة. وهو يرجع هذه العلوم ترجع إلى كلمتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالقرآن يعود إلى موضوعين: موضوع الأخبار وموضوع الأحكام. موضوع الأخبار وادخل فيه أخبار الغيوب من الأخبار عما يقع ما يكون في اليوم الآخر، الأخبار عما وقع للأنبياء مع أممهم، هذه كلها أخبار. والأخبار الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يستحق الله عز وجل في هذا، هذا كل دخل في قسم الأخبار. ويدخل في قسم الأحكام ما تعلق بالأحكام، سواء بيان أركان الخمسة أو بيان ما يتعلق بالطلاق وأحكامه والنكاح وأحكامه والبيوع وأحكامه وغير ذلك، كلها أحكام. فعلوم القرآن ترجع إلى كلمتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأيضا من الفوائد التي نستفيدها أن تقسيم العلماء دائما ليس إلا تقسيما اصطلاحيا، يعني يكون التقسيم باعتبارات. فقد يقسم واحد فيقول علوم القرآن ترجع إلى خمس، ويأتيك واحد يقول علوم القرآن ترجع إلى سبعة، ويأتيك واحد يقول علوم القرآن ترجع إلى عشرة. هذا باعتبارات يا إخواني، هذا باعتبارات. فالتقاسيم خاضعة للاعتبارات. فمثلا أنت تقسم الصفات، صفات الله، باعتبار لزوم وعدم لزومها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، باعتبار النفي والإثبات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. يبقى باعتبارات إيه؟ اعتبارات مختلفة، اعتبارات مختلفة. ولهذا لا يقال لأصحاب التقاسيم أنت أخطأت، أنت قصرت، أنت كذا. فهذا التقسيم الخماسي، علم الأحكام، علم المخاصمة رد على الفرق الضالة، علم التذكير بلا إله، علم التذكير بأيام الله، علم التذكير بالموت وبعده. قد يقول واحد: فين علم القصص وما جرى الأنبياء؟ هو يدخل في ضمن هذه، يدخل ضمن هذه. فقد يكون الرد على الفرق الضالة ضمن رد الرسل على المعتقدات الفاسدة لأقوامه، يبقى دخل باعتبار، دخل باعتبار. قد يقول إنسان: فين علم التوحيد وكذا؟ أيضا قد يدخل في هذا القسم علم المخاصمة والرد على الفرق الضالة، تقرير توحيد الله عز وجل والرد على المشركين. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى التقاسيم الاصطلاحية لا مشاحة فيها، ولهذا قال العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه مصطلحات ليست توقيفية وهي باعتبارات، بخلاف المصطلحات أو التقاسيم الاستقرائية التي تكون باستقراء القرآن والسنة، مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فلا يأتي واحد يقول: أنا حر أقسم ثلاثة أقسام، أقسم قسمين، أضع قسما رابعا، فلا مشاحة في الاصطلاح. نقول: لا، هذا اصطلاح استقرائي، يعني مستنبط من كل نصوص القرآن والسنة. فإن وضعت تقسيما جديدا قل لك ما الدليل. مثلا توحيد الحاكمية، يعني إيه حاكمية؟ يعني افراد الله بالحكم كما انت تدعيم، عن المصطلح طبعا حادث، لكن ماذا تقصدون افراد الله عز وجل بالحكم والتشريع؟ طيب هذا داخل في تقسيم، في التقسيم هذا، الربوبية والألوهية والاسماء والصفات. فهو داخل في الربوبية باعتبار ان الله سبحانه وتعالى المالك المدبر، ومن ذلك التدبير الكون والتدبير الشرعي. طيب في الألوهية باعتبار افراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، فلا يحكم سواه كما انه لا يعبد سواه. توحيد الاسماء والصفات فيما يتعلق باسم الحكم ومعاني هذا ومعنى هذا الاسم. المهم يعني ان هذا التقسيم راجع الى اقسام التوحيد الثلاثة، ان كنت تعرف اقسام التوحيد الثلاثة فلا حاجة لافراده، وانما افرده الغلاة في هذا العصر في مدرسة السيد قطب وما المودودي وهؤلاء الذين وضعوا مثل هذا المصطلح وصار وتمكن من هؤلاء الحزبيين. واما هذا المصطلح عند القدامى فلا يعرف هذا التقسيم اصلا عند القدامى. افراد الله عز وجل بالربوبية بافعاله، افراد الله بالالوهية بافعالنا، افراد الله بالاسماء والصفات. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الوهية هل تعلم له سميا، توحيد اسماء وصفات. قل هو الله احد الله الصمد، توحيد اسماء وصفات. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، دون توحيد الوهيه. أو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا كانت هذه الآيات التي تضمنت أنواع التوحيد أعظم الآيات في القرآن وأعظم الصور في القرآن. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، تضمنت أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص لأنها تضمنت أسماء الله وصفاته، كذلك سورة قل يا أيها الكافرون ورد أنها ربع القرآن ولكن هذا فيه نظر، لكنها من الآيات العظيمة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأها في سنة في سنتي الصبح والمغرب مع أيضا قراءة في الوتر والقراءة في ركعتي الطواف، مما يدل على أن هذه الآية السورة سورة عظيمة فيتقرر التوحيد الذي وقعت فيه مخصمة. إذن التقسيمات والاصطلاحات يا أحبابي، هذه تقسيمات، هناك تقسيمات اصطلاحية وهذه لا مشاحة في الاصطلاح، طالما أن الاصطلاح لا يعارض النص الشرعي، وهناك تقسيمات استقرائية أو اصطلاحات استقرائية مستقراء من نصوص الكتاب والسنة فلا يجوز أن تخالفها وتسير فيها على ما صار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول آيات المخاصمة، ووجود الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام.
نعم، وجود العقائد الفاسدة سواء من عقائد المشركين اليهود النصارى كل العقائد الفاسدة. نعم.
وعدم تيقظهم بآلاء الله وأيام الله ووقائع الموت وما بعده سبب لنزول آيات التذكير.
نعم.
قال بعض العارفين إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار علم التفسير نادرا كالمعدوم.
نعم، يعني نقول لما اهتم الناس حفظ قواعد التجويد يعني وغلوا فيها وتطبيقها دون النظر إلى معاني القرآن وحدوده واشتغلوا بها قل التدبر، يبقى أهم شيء للقارئ وأنت تقف وراء الإمام أهم شيء أخرج مخرج السين من مخرجي ولا لا، الصاد من مخرجي ولا لا، الضاد خرج مخرج صحيح ولا لا، أهم حاجة عنده. ولهذا أول ما يفرغ الإمام من الصلاة يقول ما شاء الله هذا الإمام ما شاء الله جيد في المخارج، ولم تنتبه لغير هذا، ولم تنتبه لغير هذا. بالعكس أنت قد تقرأ القرآن محبرا بالتجويد والقراءات ولكنك تحرف في المعاني، فتقرأ في الصلاة الرحمن على عرش استوى ثم وربما قرأتها بالقراءات، فإذا فرغت من صلاتك توجهت للناس وقلت الرحمن على العرش استولى، معناك قرأتها في المحراب استوى، بل الذي جعلها استولى من الذي جعلها استولى؟ لماذا ضفت وزدت هذه اللام كما زاد بنو إسرائيل النون حنطة؟ قال الله الرحمن على العرش استوى وأنت تجلس تحبر وتحبيرا. فإذا فسرت وعلمت الناس جعلتها استولى، او تقرأ بل يداهما بالسلطتان وتأتي بالسين والطاء والتاء وتفصل بين الطاء وتاء بسو طاء تاء، يا سلام ما شاء الله عليك. فاذا جئت لتفسر للناس فاذا باليدين المبسوطتين هما القدرة وهما النعمة، وعدلت عن ذلك عن يدين مبسوطتين، يبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ماذا استفدنا من مبسوطتان الطاء والتاء وكذا؟ لا عليك ان حصل ذلك منك حصل يعني عدم اتقان، فقراءتك سليمة صحيحة وصلاتك صحيحة، لكن عقيدتك فاسدة ان حرفت. هذا لا يعني الغض من قواعد التجويد والقراءات، لا، هذا من حقوق القرآن علينا أن نقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أن هذا القرآن إنما مراد لمعاني لابد أن تفهم ولأحكام لابد أن تلتزم ولتدبر لابد أن يقف الإنسان عنده. كتاب مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ونحكم بينهم بما أنزل الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالاشتغال بقواعد التجويد أشغل عن التدبر والعمل بالأحكام، كما أيضا الاشتغال بأوجه التفسير البعيدة أيضا أشغل عن إصابة المعنى المراد الأولي الذي ينبغي أن نفهمه من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن المواضع الصعبة في فن التفسير
حتى صار أهل القرآن عند الناس اليوم يقال هذا من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ الذين يتقنون التجويد وعندهم إجازات وغير ذلك، ولك هذا ما شاء الله من أهل القرآن، هذا من أهل القرآن. أما العمل فلا علاقة له، يعني هذا الذي يتقن ومعه كذا وكذا ولكن صوفي قبوري ده من أهل القرآن، إنما صاحب التوحيد والسنة وما معه إجازات ما يقال في هذا من أهل القرآن، مع أن أهل القرآن هم من؟ هم العاملون به، المحرمون لحرامه والموجبون لواجبه وهكذا. نعم.
ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ، فمعنى النسخ عند المتقدمين إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى، إما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر أو بيان كون قيد من القيود اتفاقية أو تخصيص عام أو بيان الفارق بين المنصوص وما قيس عليه ظاهرة أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة، فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريبا من 20 آية وفي أكثرها نظر، ولا يتعين النسخ إلا في 5 آيات.
نعم، مفهوم النسخ بين المتقدمين والمتأخرين، المتقدمون كانوا يفسرون النسخ بما هو أعم من إزالة الحكم، وإنما تخصيص الحكم هذا كان يسمى نسخا عندهم، فالنسخ دائرته أوسع فيطلقون على التخصيص نسخا، فسواء رفع الحكم كله أو رفع بعضه بالتخصيص كانوا يسمونه نسخا. أما عند المتأخرين خصوا النسخ بماذا؟ بإزالة الحكم، بإزالة الحكم كله عند المتأخرين، فنسخ وإزالة حكم متقدم ثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتأخر عنه، هذا هو النسخ بإزالة للحكم. أما المتقدمون فكانوا يعتبرون أو يدخلون في ذلك ما يتعلق به التخصيص والتقييد وغير ذلك، كل ذلك كانوا يسمونه نسخا، فالدائرة واسعة عندهم. قال هنا والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قريبا من 20 آية وفي أكثرها نظر، هي ناسخة ولا مخصصة بكذا، يعني ولهذا وقع الاختلاف في مسألة النسخ، ولا يتعين نسخ إلا في 5 آيات. قال الأولى
قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
نعم، فكتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذه وصية للوالدين والأقربين. طيب، نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وغير ذلك، فجاءت هذه الآيات آية الفرائض نسخت الوصية هنا، فأصبح الأبوان لهما الفرض المعروف المقدر في آيات المواريث. هذا هو الراجح، مع أن البعض ينازع في هذا أيضا، لكن هذا هو الراجح، فما حدده القرآن في أصحاب الفروض وجب الرجوع إليه. نعم.
الثانية
وأما الأقربون فمنهم الذين حدد القرآن أيضا ميراثهم، ومنهم الذين لم يحدد القرآن ميراثهم، فهؤلاء يوصى لهم، لكن هل يا ترى تكون وصية لوجوبي أو تكون وصية للاستحباب إذا لم يكن من أصحاب الفروض؟ الوصية للاستحباب لقوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وهذا على وجه الاستحباب. فالحاصل من هذا أن المواريث يرجع فيها لآيات المواريث الموجودة في مطلع سورة النساء وفي آخر سورة النساء. في مطلع سورة النساء ميراث الأصول والفروع وميراث الإخوة من الأم والزوجين، وفي آخر سورة النساء ميراث الحواشي من الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، فالإخوة الأشقاء ولأب في آخر سورة النساء، والإخوة الأم مع الزوجين مع الأصول والفروع في مطلع سورة النساء. فكل هؤلاء يرسون بالفرض والتعصيب، يرسون بالفرض والتعصيب، وقد يرس الواحد بالفرض والتعصيب معا، هذا هو المقرر في المواريث. أما مسألة ما يسمى بالوصية الواجبة أو كذا، هذه لا دليل عليها، لا دليل عليها، والوصية عندنا وصية مستحبة إذا أراد أن يوصي لغير وارث. أما مسألة الوصية الواجبة أن يأخذ الأبناء حق أبيهم إذا مات في حياة أبيه، فإن هذا لا دليل عليه من القرآن ولا من سنة، ولهذا الفرضيون إذا أرادوا تقسيم مسألة مات عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن ويكون الميراث للابن ليس لابن الابن، ولا يعطون ابن الابن نصيب أبيه ما يعطونه، لكن للإنسان أن يوصي لأولاد ابنه بعد موته بالثلث، لأن هؤلاء غير ورثة وتجوز وصية لغير الوارث في حدود الثلث، فيمكن أن تقع الوصية على وجه المشروع بدلا من أن يترك الجد الأمر فيقف الناس في المحاكم، ممكن أن يوصي إلى أولاد ابنه بالثلث فما دونه، ويكون هذا حلا شرعيا سليما سديدا صحيحا، لأنهم غير ورثة والوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث. نعم.
الثانية قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية منسوخة عند الجمهور،
فجعل المدة هنا متاعا يعني إلى الحول غير إخراج، سنة متاعا إلى الحول.
الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر،
أنه جعل المدة أربعة أشهر وعشر، وهذا وقال عند الجمهور لأن البعض أيضا ينازع في ذلك، البعض ينازع في هذا. نعم.
الثالثة قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية منسوخة بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
فكانت في الآية الأولى أن الواحد إذا قابله عشرة لا يجوز له الفرار، طيب ثم خفف الحكم بعد ذلك فصار الواحد إذا قابله اثنان لا يجوز له الفرار، أكثر من ذلك يجوز أن يفر. الآن خفف الله عنكم، وهذا في رد على من يفتي الأمة بالتفجير والقيام بحرب العصابات ومواجهة الأعداء مع قوتهم ولم يكن لك قوة وكذا، الله يقول الآن خفف الله عنكم، فمناط الجهاد على كلمتين، مناط الجهاد على كلمتين، كلمة الأولى الراية والإمام، كلمة الثانية القدرة، يبقى إمام وقدرة. فلو يأتي واحد يضحك عليك تعال نجاهد قل له فين الإمام وفين القدرة، فين الإمام؟ والإمام غير الطارئ غير المفتعل غير المتخذ من قبلهم، الإمام المعروف الذي يجتمع عليه الناس، ما هو بالإمام في سينة المخفي الذي ما نعرفه ولا نعرفهم سوى بالقتل والتشريد، هذا ما هو بإمام، فين الإمام اللي اجتمع عليه الناس؟ فين الإمام اللي اجتمع عليه الناس؟ فالإمام يعني الرئيس يعني الحاكم يعني المعروف، هذا هو الإمام. والقدرة يكون فيه قدرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام لكن لم يفرض الجهاد في العهد المكي لتخلف القدرة، لتخلف القدرة، فلا بد من كلمتين احفظ والحمد لله الحق واضح، ومرجع الحق عبارات وكلمات وضوابط قليلة لمن أراد الحق فيها. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، اللي يقول الإيمان يثبت بالعمل يبقى الإيمان عنده قول مو بقول وعمل، لا تضحك علينا وعلى الأمة. الجهاد قدرة وإيمان، ما في إيمان ما في جهاد، ما في قدرة ما في جهاد. الخروج مع الكفر البواحي الذي عندنا فيه من غير برهان، ما في ظلم ولا فسق ولا كفر تخترعه. العذر بالجهل في كل مسائل الشريعة اعتقادا واحكاما وتعبدا ومعاملة وكل شيء، طالما توفر شرط ولم تكن مفرطا عرض عليك الحق فأبيت أن تتعلمه فأنت معرض ما هو بجاهل، أنت الآن الجهل اللي عندك ناتج عن الإعراض ولكن بلغتك الحج. فعذر بالجهل لا يمكن، لو تبقى ألف سنة تجمع أدلة على أنه ما في عذر في مسألة من المسائل فالدليل يرد عليك، فلا بد من توافر الشروط فعلا هنا في إقامة الحجة على الناس، فعذر الجهل تساوي إقامة حجة، هذا عذر، لا بد من إقامة الحجة على الناس حتى تسقط الأوصاف، فلا بد من توافر الشروط فعلا هنا. الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، متى يكفر بها متى يكفر الزاني والسارق، ضوابط بسيطة ليه الناس بتحتار، لأنهم يأخذون هذه المسائل من غير كتب السلف وليس على يد العلماء الأكابر علماء الأمة. حكم بغير منظر الله، لو الواحد يأتي يتكلم فيه على المنبر يأتي الواحد من هؤلاء تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويأتي لك بأشياء ومجملات. والمسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة خالص. فلكم كافرون سبب المستفزق وقتلوا كفر. ايه يعني هذا كفر وهذا كفر؟ ليس الكفر الذي تذهبون اليه، كفر اكبر. متى يكفر كفرا اكبر؟ متى يكفر الزاني كفرا اكبر؟ استحل، كذب بالنص، كذب بالقرآن، رد النص مع علم به، رد جحود، نفس المسألة، حكم غير منزور. ولها انكفر كل البشر حتى هم أنفسهم يكفرهم. ليه؟ لأن ما من أحد إلا وله وقعة وقعتان ووقائع يحكم فيها بغير ما أنزل الله. في بيته بين طلابه كما قال شيخ الإسلام، المدرس يحكم بين طلابه بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله. يبقى نكفر المدرسين ونكفر الأطباء ونكفر الآباء ونكفر كل أحد ونكفر العلماء، لأن العالم اللي يفتي بغير السنة فقد حكم بغير ما أنزل الله. اللي يقول لك فوائد البنوك ديت مش ربا وكذا، يبقى حكم غير نظام، يبقى كفر، يبقى كفرنا المجتمع كله. هتقول الصفر فرق بين قضية وقضيتين وثلاثة، يقول لك ما الدليل؟ سجد الصنم مرة كفر، ألف مرة كفر، في فرق باعتبار العدد. لا أصل هذا لم يلزم الناس، هتأتي أنت بابي إيه؟ بضوابط من عندك حتى تحبك اعتقادك، تحبكه. فإذا مسألة شيخ رمضان سهلة خالص. واحد سأل حكم غير منزل الله وده بيحكم غير منزل الله، أقول له عادي كفر دون كفر كما قال العلماء، الكفر زي زين. واحد يقول لك في الدار، قول له يا عم احنا طالما الشعائر موجودة والمآذن والصلوات وكذا، ده حكم أهل السنة والجماعة على الدار، يحكم الشعائر الظاهرة. ما لا علاقة هذه بغير ذلك. مسألة الإعذار منوط ببلاغ الحجة، إذا قامت الحجة فلا يعذر، أما ما عدا ذلك لم يبلغه الحق خلاص، فالشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله يذل القوم حتى بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. خروج على السلطان إذا رأينا الكفر بوح الذي عندنا فيه من الله برهان، ده هذا قال الكفر، والمعتصم قال الكفر، والواثق قال الكفر، والمأمون قال الكفر، وذبحوا أهل السنة من أجل قول الكفر، ولا كفرهم أحمد بل دعا لهم واعتبرهم أئمة. ما تشغلناش، الله يصلح، الله يصلحك. وهكذا الإيمان قول وعمل، شرط كمال شرط صحة، ما يصلح يصلح الإيمان بدون العمل. يبقى إذا الإيمان عندك قول، أنت مرجئ أصلا لو اعتبرت العمل في من مسمى الإيمان وماهيته، ما يمكن يثبت إيمان بلا عمل. أصل الشيخ فلان قال، دعك من الشيخ فلان، هذا المتقر عند السلف، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني ما في حقيقة الإيمان بدون قول أو عمل، قول القلب واللسان، قول عمل القلب وعمل الجوارح. وهكذا تمضي. عايز تتعلمه خذ الكتاب السلف، عاد الشيخ السلف، هذه طريقة التعلم. هل أتبعوك على أن تعلمنا مما علمت رشده؟ يبقى الرشد والشيخ دل على من هو أعلم منه بمسائل، خلاص كيف السبيل إليه؟ فلما وصل علمني ما علمت رشدا، مش شبها، مش ضلالا وانحرافا. لا تجلس إلا أمام من عرف بالعلم السلف الصحيح السديد وصاحب طريقة وطلب. قد يكون واحد على منك سلفي بس نفسياته غير سلفية، يدعو إلى نفسه، يخضع في ترجيحاته إلى نفسه، يحارب الناس من خلال ترجيحاته، يلو أعناق النصوص ليرضي نفسه، ينتصر لمذهبه. كيف تأمن على واحد هذا؟ نعم جزار وجميل ويذبح وكذا، لكن قد يضحك عليك ويعطيك لحما فاسدا. نفسيات، نفسيات المدرس تتحكم في اختيارات المدرس، نفسيات المعلم. ولهذا اللي يتصدر لابد أن يتجاوز القنطرة في المعتقد وفي العلم وفي طريقة التعلم، ونكون صاحب نفسية متزنة هادئة، ليس يلو أعناق النصوص من أجل أن يرضي نفسه. فلان إذا أغضبه رد عليه وجمع جيوشه فرد عليه، وإذا ما أغضبه ترك له الأمر. وهكذا قد يعلم أن هذا الحق بعينه، لكن لما سقط فيه وخالفه وجاء الناس ينتقدونه، صار يأتي من كتب أهل العلم بما يدل على القول، وهو شاذ ويعلم أنه شاذ، لكن يقول يعني أنا قلت ما قال ابن حزم في المحلة. بالله عليك، أنت تعرف ابن حزم قبل زلتك؟ فما تعرف المحلة قبل زلتك، لكن دخلت على النت فأخرج لك اختيارات عديدة فوجدت فيها ما يؤيد قولك، فقلت أنا قلت ما قال العلماء، ابن حزم قال في المكان الفلاني كذا، وفلان قال في المكان الفلاني كذا، وأنت أصلا لم تطلع على كلام ابن حزم قبل، إنما أردت أن تؤيد مذهبك. فمثل هذه النفسية تتصدر، مثل هذه النفسية ما تتصدر، لأنه ما عنده حكمة ولا عقل ولا تدين بالعلم. نعم.
الرابعة قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، منسوخة بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك.
نعم.
الآية. الخامسة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية منسوخة بالآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. انتهى ملخصا مع تقديم وتأخير. قال رحمه الله: قلت والمتفق عليه من الخمس ثلاث آيات: آية الوصية وآية القتال وآية النجوى.
نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله على قوله تعالى:
نعم. يعني هو لا هو مش قول مصنف ده، بينقل عن غير ولتعين نفسه في خمسة، ده نقل عن صاحب التفسير الكبير، تفسير كبير، ثم هو بقى يقول متفق عليه من هذا خمس، فمن الخمس ثلاث. يعني ما هو كله اجتهاد، ما هو ما يعارض ان النسخ فيه كثير، هو نفسه يقول والمنسوخ بالصلاة تقريبا عدد قليل قريبا من 20 آية، هي محل اجتهاد، لان النسخ عند المتقدمين له معنى اوسع من النسخ عند المتأخرين، فيدخلون التخصيص ويدخلون التقييد وكل هذا في الناس في المنسوخ، ولهذا احنا بنقول ثبوت النسخ في القرآن، اما هذه الآية منسوخة او كذا او غير منسوخة هذه كلها محل اجتهاد، فلهذا يختلف العدد، هذا يعد كذا وهذا يعد كذا، هذا يعتبر هذه الآية منسوخة وهذا يعتبر الآية دي مخصصة، وده بيعتبر هذه الآية زي مثلا آية متاع حول غير إخراج يعتبر انها ليست منسوخة بالأربعة عشر وعشرة، إذا الأربعة عشر وعشرة ذي العدة، لكن ما عدا ذلك من باب الكمال وإرضاء خاطر المرأة فتبقى إلى الحول، يعني محل اجتهاد، هذه كلها محل اجتهاد. نعم.
وقال ابن جرير على قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، قال ابن زيد: ونسخ هذا أيضا لما أمر بالجهاد،
زي آيات الجهاد أيضا، بعض يقول بالنسخ: لا إكراه في الدين قد تبدأ الرشد من الغي وكذا، فيقول هذه منسوخة بآيات القتال، يعني النبي جاد الكفار والمنافقين والوضع عليهم، والصحيح إنما في نسخ ولكنها مقامات وأحوال، فأحوال لا إكراه في الدين، إذا بذل الجزية فلا تكرهه، بذل الجزية يدعوه إلى الله عز وجل، وأحوال تأمر بالجهاد، تأمر بالجهاد والقتال، إذا أبى الجزية وأبى الإسلام فإنه يؤمر بالسيف، أحوال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أحوال فاصبر صبرا جميلا، فاصبر على ما يقولون هجروا هجرا جميلا، أحوال جهد الكفار فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، فهذه أحوال. جميع آيات الجهاد لا نسخ فيها بمسألة الإعراض أو القتال، وإنما هي أحوال ومقامات تختلف على حسب الضعف والقوة، كما أشار أهل العلم إلى ذلك، ابن القيم يقول هذا على حسب أحوال الناس اختلاف عصارهم. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله: هذا قول لا وجه له، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل صابرا على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله بحربهم وبعده. انتهى ملخصا.
نعم.
قال صاحب الفوز أيضا: ومن المواضع،
ده بالنسبة لمواضع الناسخ والمنسوخ، نقف عند مواضع أسباب النزول. شوف سبحان الله، شوف الكتب يا اخوان، هذا شوف كتاب جديد بعلم جديد بطرح جديد، ما في غنى ابدا. يعني قد يقول مثلا بعض الاخوه، ممكن لاخي مثلا يفترض يقول مثلا: ليه ما نركزش على تفسير كثير في جميع الاماكن حتى ننتهي منه؟ نقول في فائده عزيزه وجميله، لانك يعني اذا فتحت كتب التفسير واطلعت على هذه الفوائد المتنوعه وعرفت مناهج المفسرين في هذا، عرفنا ابن جرير وطريقته في التفسير، عرفنا ابن كثير، عرفنا البغوي وطريقته، عرفنا الاضواء، عرفنا القرطبي، عرفنا كذا 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 كذا، هذه بعد ذلك انت تبني، متنا ولم يتم التفسير، بس انت خلاص تبني، صار تفسير ابن جرير ليس صعبا عليك، ولا القرطبي ولا البغوي ولا كذا، عرفت هذا التفسير ما حقيقي وهذا التفسير ما حقيقي وده منهجه ايه، تكمل بعد ذلك الحمد لله، اذا عرفت المنهج والطريقه خلاص انتهت المساله يا اخوان، كده اعتبر انت انهيت التفسير. لأنه من السهل أنك إذا أردت تفسير آية أن ترجع إليه في مكتبتك، لكن معرفة الكتاب وفحوى الكتاب ومنك صاحب الكتاب وتصور هذه مهمة جدا جدا. زي كتب الاعتقاد نقول ندرس الوسطية وخلاص، تم الوسطية الطحوية التدمرية الحموية السفرانية، لكن لا 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 لا، كثرت هذه الموارد مهمة جدا، وكثرت الكتب وفتح هذه الكتب مهمة جدا جدا. عندك بستان فيه ثم في شجرة فاكهة واحدة موز، كويس بركة موز كفاية يكفي، لكن بقى لو موز وبرتقال ورمان وجميع الفواكه ما لذ وطاب، ها واليوم تشتهي هذه وتشتهي تلك وتشتهي كذا، وعرفت طعم هذه وطعم تلك، فهذه نعمة من نعم الله. نعم. والفائدة الثانية كتجريد طريقة المفسرين على مر طبقات الأمة، سفيان عبد الرزاق وطريقته في التفسير، سفيان وطريقته في التفسير، أبو عبيد، وهكذا تمشي معرفة الطريقة إلى أن تصل إلى السعدي وتصل إلى فيصل المبارك وتصل إلى العثيمين. ولا يقال ماذا ترك الأول والآخر، ولكن يقال كم ترك الأول والآخر، وذلك فضل الله تلمنك على الإيه؟ على الضرب وعلى المنهاج. فلم يبقى عندك تفسير فيصل المبارك هذا في يوم من الأيام تنتق وتختار، أما تكون مع طلابك تختار التفسير هذا ولا التفسير ذاك، لم يجي واحد يذكر أمامك تفسير إذا بك تعريف الحمد لله وتعرف طريقته وتعرف منهجه، فضل الله علو سند وكثرة أسانيد، صح يا أحمد؟ بدلا من كتاب زمان فقه السنة للغاية كتاب الصلاة ونرجع من أوله تاني، وكتاب الصلاة ونرجع من أوله تاني، وكتاب الصلاة من أوله تاني، وخلاص هذا الكتاب من فقه السنة للسيد صادق، خلاص ما عاد في الوجود فقه إلى فقه السنة للسيد قاد، ولو ارتقوا لك إيه نيل الأوطار. وهذه أصلا ليست كتب فقه، كتب الفقه ما درست على الحقيقة، هذه كتب أحاديث، شرح كتب الأحاديث، المنطقة منطقة الأخبار شرح نيل الأوطار، سبل السلام ده شرح بلوغ المرام، دي كتب أحاديث مشروح، دي كتب أحاديث زي البخاري كتاب أحاديث مشروح فيه لغة وفيه فقه وفيه عقيدة وفيه كذا، ما يصنف هذا في اعتقاد ولا يصنف هذا في فقه. وهذه أيضا كتب حديث أحاديث أحكام، فعمدة الأحكام عمدة الفقه، عمدة الأحكام كتاب حديث، عمدة الفقه كتاب فقه، عمدة الأحكام ذكر أدلة الأحكام، عمدة الفقه ذكر الأحكام نفسه. ولهذا التصنيف في الفقه قد لا يذكر أدل طريقة مختصرة، ما هو بلازم يذكر أدل، يذكر القول الحكم فقط، لأن كتب الفقه كتب أحكام، كتب أحكام، إنما البخاري كتاب حديث ولو بوب بالأحكام لكنه كتاب حديث، كتاب حديث. نعم. فرحم الله علماءنا، ولو علماءنا كانوا بهذه النفسية، يعني لو الشيخ فيصل قال خلاص ابن جرير وضع وابن كثير وضع، أنا ماذا أصنع، ما كان هذا الميراث. ولا دخل التوفيق، ها التوفيق يعني لفتة كده، سأل ممكن يكون ابن شوف ابن جرير كده فتجد مفتاح حياته كده لفتة وفق إليه، ابن كثير ابن تيمية ممكن كلمة تحول المسار، ممكن فهم يحول المسار وينبت الكلى والعشب الكثير، زي التجار كده ممكن واحد بس يفقه تجارة معنا يدخل فيها يصبح أصحاب مليارات، واحد تاني لك انا لو كنت سمعت كلامه كنت بيت زي صاحب الاراء، انما انا خدت كذا وفليت، لان التجارة غير مدروسة. يعني شوف هي لفتة، ولا تلاقي التجارة اللي كانوا كنت زمان بشتغل في الشطة والكمون ودلوقتي بقى اكبر ايه اللي نعرف بقى من الشطة والكمون لكذا، جاب عجلة وقال لك بدل ما اشتغل كده جيب عجلة وزن، بعد ما جاب عجلة اقول لك ابيع ده بمراته وجيب عربية ذاته، جاب عربية ذاته، واحد بتاع مخبز دلوقتي من اكبر مخبز في مصر كلها، اشتغل بقى بالملايين والحاجات دي كلها، كان شغال ايه جاب عجلة وحطه عليها بتاع شوية قرص وبتاع ويوزع على المحلة، واخد بالك، قال لك اما تجيب عربية مش عارف كده خليها عربي، العربية جابت عربية جابت كذا، ما يعمل يشارك في مصنع بقى مصنع بقى كذا وهكذا. كذلك طلب العلم مشاريعه، يا يفضل يوزع بايديه يا ياخد عجله يا ينقله الموتوسيكل يا يخليه عربيه داتسون يا يبقى مصنع. فمن الناس من يقف عند العجله، ومن الناس من يقف عند السياره، ومن الناس من يفتح المصانع وهكذا. انتوا عارفين يا اخوان العلماء التوفيق من الله، يفتح الله للانسان بابا بابا ولهذا تلاقي العالم ابن جماعة مثلا كان متجه للقرآن تحول إلى كذا، ابن جرير كان كذا تحول إلى كذا، بعض الناس يتحول، يبقى هان حمان حمعين يتحول إلى غير، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الواحد يقل برزقه، الباب ده مقفول يفتح باب تاني، الباب ده فتح له يشوف اخره ايه وين يقدر يجيب منه يستطيعه. انا راجل دلوقتي مثلا فتح لي باب الحديث، بس الحديث ده شعب وشجره متسعه، طب اعمل ايه؟ اطلبها ازاي؟ الملم اطرافها ازاي؟ يبقى ابدا بخطه معينه وانتقل كتب، وده فيه ما ليس في هذا وده ما ليس في هذا، بحيث لما يبقى انا في النهايه عندي خمس ست كتب بس جمعوا كده. ممكن انا امشي في خط واحد يبقى 20 كتاب، ولكن هو خط واحد. فده توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله عز وجل وإرادة خير وبحث. شوفوا العثيمين كان سيكون فلاحا يساعد أباه في حقله، بدأ يطلب عند السعد في الأول، وبعدين أبوه أراده يكون فلاحا معه يساعده في أرضه، وراح طلب من الشيخ ان يسمح بان ولده يعمل معه في الحرب، لكن اصر الشيخ السعدي ان يبقى العثيمين معه ولم يسمح له بهذا. فانظر سبحان الله، هذا توفيق من الله. لو طلع الشيخ العثيمين وصار فلاحا، بعض الاخوة قد يكون ما شاء الله مخه المعي وما شاء الله عنده حفظ وذاكرة، لكن ضيع نفسه، ترك العلم واشتغل ب دكان فتحه ولا بشويه انابيب يوزعهم على البيوت، وترك كل هذا مع انه عنده ذكاء وعقل جيد وعنده استيعاب، ولكنه انصرف عن هذا. نعم.